رضاك وانصري فاستجب لدعائي وحماك ابغي يا الهي راجيا وحماك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بياكم جميعا، وجعل الجنة مثوايا ومثواكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المدة، أن يكون هذا البث في ميزان حسناتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يرتعون في رياض الجنة في الدنيا، ثم يرتعون بعد ذلك في رياض الجنة، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الليلة لازلنا نتحدث عن نحن التاريخ، هذه السلسلة والجزء الثاني منها، وهو سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نسير مع السيرة رويدا رويدا، لأنني الحقيقة أريد أن أوضح عدة أمور، والأمور التي أريد أن أوضحها دائما أننا في هذا الزمان نتعرض لبعض الشبهات. الآن نحن نتعرض لشبهات كثيرة، هذه الشبهات تكون في ذات الله سبحانه وتعالى، ثم تكون هذه الشبهات في إنكار وجود الله عز وجل، ثم بعد ذلك تتحرك هذه الشبهات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيطعن في شخصه الكريم ويطعن في خلقه القويم، وبعد ذلك تسير هذه الشبهات حتى تصل إلى القرآن الكريم، ثم بعد ذلك تصل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الموجات الكاسحة من التشكيك وهذه الشبهات للأسف الشديد أن مصدرها قوم يدعون الإسلام، فمصدرها الشيعة الروافص عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فكل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من سب أمهات المؤمنين، وكل من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله سب في الله عز وجل، فهذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإن كان الشيعي يتعبد لله فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والعن أول ظالميهم ومن ظلمهم، فإننا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد صلى الله عليه وسلم، والعن من لعنهم يا رب العالمين. اللهم لعن من سب رب العالمين، اللهم لعن من تطاول على نبيك، اللهم لعن من تطاول على أمهات المؤمنين، اللهم لعن من تطاول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لأن هذه ليس يعني ما يسمونه خطاب الكراهية. أنا قلت لكم جميعا إنه مسألة خطاب الكراهية هذه من المصطلحات المطاطة التي يريد الغرب أن يصدرها لك. الغرب يقول لك إن في شيء اسمه الكراهية، خطاب الكراهية، أنت تصدر لي خطاب، لا، أنت الذي تصدر لي خطاب الكراهية ولست أنا. أنا السوي، أنا المستقيم، أنا رجل موحد لله سبحانه وتعالى. يعني هل يمكن مثلا أن رجلا يحب الطهر يرى النجاسة فلا يبغضها ولا يكرهها؟ هل ممكن من يعني المعقول أن رجلا يعبد الله سبحانه وتعالى ويوحده عز وجل ثم يرى الوثنية ولا يبغضها؟ هل يمكن أن يكون إنسان سوي يحكم شريعة الله عز وجل ويرى الناس يحكمون بالقوانين الوضعية ويريدون الدعوة إلى الشذوذ، والدعوة بعد ذلك إلى أن يتحول الرجال إلى مسوخ والنساء إلى مسوخ وتتبادل الأدوار، ولا يكره هذه الأشياء؟ لو لم يكرهها لما كان إنسانا سويا ولما كان إنسانا مستقيما. فخطاب الكراهية أنتم الذين تصدرونه، أنتم الذين تجلبونه إلينا، لكن نحن والحمد لله رب العالمين صدورنا وأيدينا مفتوحة دائما لكل من عاد إلى الله عز وجل ولكل من تاب إلى الله، له ما لنا وعليه ما علينا، وهذه دائما شنشنة الإسلام، وهذه دائما صفة الإسلام. السيرة النبوية تحاك حولها عدة مؤامرات كما تحاك المؤامرات ضد التاريخ الإسلامي، وسوف نرى بعد عرض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي كيف كانت هذه الشبهات. ما توقفت عنده في المرة السابقة، والفيديو بس يخضع لبعض التعديلات ثم يعود تارة أخرى للظهور. الحلقة الماضية توقفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعده الله تبارك وتعالى في الزمن كله حتى يكون محتملا لما سيحدث. الآن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سيقرأ القرآن الكريم، سيتنزل عليه القرآن الكريم. القرآن الكريم هو قول ثقيل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن الكريم هو روح من أمر الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن الكريم الذي لو تنزل على الجبال لكانت متصدعة خاشعة من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذا القول الثقيل وهذا القول الذي تنوء به الجبال وهذا القول أيضا الذي هو روح من أمر الله عز وجل يحتاج إلى شخصية قوية، يحتاج إلى إعداد قوي. هذا الإعداد ربنا سبحانه وتعالى أعده للنبي صلى الله عليه وسلم إعدادا رائعا، أو كان هذا الإعداد يظهر أولا في أنه صلى الله عليه وسلم لما ولد النور ظهر حتى أضاء قصور بصرة بالشام، قصور بصرة، بصرة هي الجولان. ثم بعد ذلك تراه عليه الصلاة والسلام لما شق صدره في بادية بني سعد وتعلم الحلم والصبر، تعلم رعي الأغنام حتى يتعلم تقويم الشاردة، وحتى يتعلم صلى الله عليه وسلم الرحمة بالناس، ثم يتعلم التجارة والتعامل مع الناس، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الصوت والضوء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بعد ذلك الصوت، الصوت من الشجر والحجر، يقول السلام عليك يا رسول الله. كذلك يا أخواني وأخواتي كانت مرحلة الرؤية، ومرحلة الرؤية هذه تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤية فتتحقق مثل فلق الصبح، يعني ظاهرة، يعني لا غبش فيها، يعني لا دخن فيها بأي حال من الأحوال، ما في ضبابية. هذه يا أخواني وأخواتي الرؤية كانت تعبر عن أن الباطن الذي كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان باطنا نظيفا وطاهرا، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل صدره صفحة بيضاء، قال ألم نشرح لك صدرك. ثم إن النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم بعد ذلك كان يرى الرؤية مع قومه، فهذه الرؤية تتحقق، فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام سيكون متصادما مع الواقع، أو سيكون عليه الصلاة والسلام يعني دائما وأبدا هو الشخص الذي يهتم بالناس ولا يهتم بنفسه إلا في أقل المراحل، يهتم بنفسه في مرحلة العبودية فقط لا أكثر من هذا. إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان اهتمامه جله بأمته، وكان اهتمامه الأكبر والأعظم بهذه الأمة، حتى أنه اختبأ دعوته لأمته. كل هذا كان بفعل الله سبحانه وتعالى. ولتصنع العين لا، فإنك بأعيننا، هكذا قال الله عز وجل لنبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قلت لكم في المرة السابقة إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في غار حراء، غار حراء في الشمال الشرقي من مكة، وطبعا الذين ذهبوا إلى جبل النور، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يكتب لنا العمرة والحج، ومن كتب له يتقبل منه ويكتب له العودة تارة أخرى، إن المكان عالي حبتين، ولو أنت رأيت غار حراء سترى أن المكان يعني ليس مكانا واسعا، لكن هذا المكان اتسع لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ضاقت به مكة، كما حدث في قصة أصحاب الكهف. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فحبب الخلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يخلو بالضوابط الشرعية للخلوة. كذلك نحن قد تحدثنا أن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يختلي بغار حراء الليالي ذوات العدد اللي هي أيام شهر رمضان، وهذا كله من تيسير الله ومن توفيق الله عز وجل لنبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الخلوة كان يختلي بالله عز وجل فيتدبر فيها. التدبر مهم للغاية إخواني وأخواتي في خلق الله عز وجل. نحن نملك كتابين من كتب الله عز وجل، أما الكتاب الأول فهو كتاب الله المقروء وهو القرآن الكريم، ثم الكتاب الآخر فهو كتاب الله المنظور وهو الكون. هذا الكون إذا تدبرت فيه بحال من الأحوال فإنك ستصل إلى نتيجة واحدة، هذه النتيجة هي أنه لابد من خالق لهذا الكون، ولابد من قدير يحكم هذا الكون بسننه وشريعته سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل ما خلقه عبثا ولا خلق عباده هملا في هذه الدنيا. لكن الناس يغفلون عن هذه العبادة وعبادة التدبر، تدبروا في خلق الله ولا تدبروا في ذات الله. هذا الحديث المروي في عدة روايات وفي عدة كتب. ولما سئلت أم الدرداء عن عبادة أبي الدرداء وعن أفضل عبادة لأبي الدرداء اللي هو عويمر العجلاني حكيم هذه الأمة، قالت كانت أفضل عبادته التدبر، كان يتدبر في خلق الله. ولذلك من أشد الآيات التي تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كيف كانت؟ حديث ابن حبان عند أو حديث أم المؤمنين عائشة عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا، ولما جاءه بلال قال رسول الله يعني ما أبكاك؟ قال تنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يبكي. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذه الآية أبكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بكاء شديدا، حتى أنه بكى حتى خضلت لحيته، ثم بكى حتى بلل الأرض وهو راكع، ثم بكى حتى بلل الأرض وهو ساجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والقرآن الكريم كان يقول أفلا تتفكرون أو لعلكم تتفكرون يتدبرون، كل هذا مطلوب من المؤمن في هذه الحياة. نحن الآن نحتاج إلى المنهج النفسي، المنهج النفسي الذي يربي الناس. وأنا قلت لكم قبل الآن السيرة النبوية هي عاطفة يا سادة، عاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه ربه، عاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه أمهات المؤمنين، تجاه أصحابه، عاطفة تجاه نفس، عاطفة حتى تجاه الكون كله. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يملك هذه العاطفة العجيبة. لما ذهب إلى مكة قال للصحابة إن مكة تدنو إليكم، وكأن مكة فرحة طربة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليه، والصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث إلى الشاة فيقول الشاة وهي مصلية يعني وهي مشوية، قال إن هذه الشاة تخبرني أو هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فمن ضمن هذه العاطفة أنك تتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، أنك تتفكر وتتدبر فتعلم بالتفكر والتدبر أن هذا الكون له إله. أنتم الآن تتحدثون كثيرا مثلا عن مسألة الانتحار. مسألة الانتحار الآن هي مسألة حينما تحدث الناس عنها يتحدثون من الجانب المجتمعي أو الجانب الاجتماعي أو الجانب النفسي أو الجانب الاقتصادي، يقولون إنه الاقتصاد والأزمة الاقتصادية، إن الإنسان اللي هو بيكون يعني منتحر بيكون هش نفسيا فيضطر في النهاية إلى الانتحار. هذا الكلام يرسخ عقيدة الانتحار، هذا الكلام يجعل هؤلاء الناس يكررون الأمر. لكن كيف تحدث الإسلام عن الانتحار؟ ولا تقتلوا أنفسكم، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الانتحار كبيرة من الكبائر وصاحبها مخلد في النار، بس هذا محمول على طول البقاء وليس الخلود اللي هو عدم الخروج. فقبح هذه الفعلة وجعلها مستشنعة وجعلها قبيحة في التوقيت ذاته. الإسلام نفسه قبل أن يصل الإنسان إلى الانتحار ماذا فعل الإسلام؟ الإسلام فعل عدة تشريعات، من هذه التشريعات تشريعات نفسية وتشريعات أخرى بالجوارح. فمثلا التشريعات النفسية التأمل والتدبر في خلق الله، ذكر الله عز وجل الذي هو دواء لكل داء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك القرآن الكريم حينما يقرأه الإنسان وحينما يتعامل الإنسان معه. كذلك شغل الوقت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. السادة المالكية لما أمسكوا بتلابيب هذا الحديث قالوا على ولي الأمر إذا وجد شبابا لا يعملون أن يأتي بهم ثم يأمرهم بحفر حفر في الأرض ثم يعطيهم عليها الإيه؟ يعطيهم عليها أجرا، ثم يأتي بمن بعدهم ثم يأمرهم بردم هذه الحفر ويعطيهم المال، لأن الفراغ هو التربة الصالحة لنمو أي بكتيريا ونمو أي جرثومة من جراثيم الكفر والإلحاد والضعف والهوان النفسي والهشاشة النفسية التي نراها الآن. فإذا مسألة التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى هي مسألة تعتمد على العاطفة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، إنك أنت ترى هذا. يعني شوف، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تمام. ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث في سورة البقرة عن كثير من الآيات الكونية التي تنظر إليها، ربنا سبحانه وتعالى تحدث في سورة الأنبياء، تحدث سبحانه وتعالى في عدة سور من سور القرآن الكريم، يعني حتى في سور سميت بالظواهر الكونية. ربنا سبحانه وتعالى سمى سورة بسورة الزلزلة، سمى سورة بسورة الليل، سمى سورة بسورة الطارق، سمى سورة بسورة الشمس، والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، هكذا تحدث سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا، هكذا ربنا سبحانه وتعالى، وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم أفلا ينظرون إلى الإيه؟ إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى. فكان باب الدخول الأعظم والأكبر على الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم هو باب التدبر والتأمل. فلما كان هذا هو الباب الأعظم والباب الأكبر، كأنه يقول: سبحانك ما خلقت هذا باطلا. فعندئذ لما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سن الأربعين، وده سن الاكتمال النفسي بالنسبة للرجل كفكر، ثم أيضا سن الاكتمال البدني والقوة البدنية، لأن النبوة لها أحمال ولها أثقال، وربنا سبحانه وتعالى ما بعث نبيا إلا حسن الصورة إلا حسن الصوت، وما بعث نبيا من الأنبياء إلا كان قويا شديدا في دين الله عز وجل، وأيضا أعطاه القوة. والرسول صلى الله عليه وسلم كانت له القوة، القوة النفسية وكذلك القوة الأخرى هي القوة البدنية. كان يأتي تسعة نسوة في ليلة واحدة بغسل واحد، كان صلى الله عليه وسلم قد صرع ركانة وصرع العرب، عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبي بن كعب فقتله في غزوة أحد وقال إني قاتلك، كان يحتمل العذاب والضرب الشديد لما جاءه الرجل الأعرابي وخنقه. النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع النضر بن الحارث قدمه على رقبته احتمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، احتمل الجوع والعطش. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، وأوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 40 ما بين يوم وليلة وليس لي طعام إلا ما يريه إبص بلال، فمن يحتمل هذا؟ سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها خبزت قرصا فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكسرة منه، فلما رآه قال ما هذا يا بنيتي؟ قالت يا أبتي هذا قرص خبزته فلم تطب نفسي أن آكل منه حتى تأكل منه. قال والله يا ابنتي إنه لأول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام، فمن الذي يحتمل الجوع بهذه الكيفية؟ نعم يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه، لكن هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الذي كان يمشي حانيا بطنه لا يجد رديء التمر اللي هو الدقل حتى يأكله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا المسألة هي مسألة إعداد بدني ومسألة إعداد نفسي ومسألة إعداد روحي. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية، وطبعا تحدثنا أن الجيولوجيا تقول أنه الزمن الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هو زمن كانت الثلوج قد ذابت والأمطار وهذه الأشياء كلها كانت قد ذهبت إلى صحاري أو صحارى الجزء الشمالي من الأرض، فكانت هذه الأرض معشوشبة يعني كثيرة الإيه؟ كثيرة العشب آنذاك. وإلا فأين يرعى الناس وفيما يرعى الناس؟ أنت بتجيب غنم حتى ترعى، وهي الغنم حترعى فين؟ حترعى في الصحراء؟ حترعى في الرمال؟ لا، لابد من خضرة، لابد من عشب حتى ترعى فيه. فها هنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان في هذه المنطقة اللي هي منطقة غار إيه؟ منطقة غار حراء. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعد كل هذا الإعداد قالت فجاءه الملك. في رواية قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيها إيه؟ قالت حتى فجأه الحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرجو أن يتنزل عليه الكتاب، هو منتظر شيء وله العصمة، نعم أخلاقه عالية سامية رفيعة ما يستطيع أحد أن يصل إليه، بلغ الكمال البشري عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وكان يسمع الصوت كما نقول والحجر. هو نفسه قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف حجرا بمكة في صحيح مسلم، كان يسلم عليه يعني قبل الرسالة يقول السلام عليك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا فتتحقق مثل فلق الصبح، يسمع الحجر يكلمه هنا. في النهاية خالص هو كان ينتظر أمرا ما، وكانت له العصمة، فلم يسجد لصنم، لم يكذب، لم يفعل شيئا من يعني مرذول الأخلاق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكأنه كان ينتظر، لكن هو إيه؟ هو لا يعلم، هو لا يدري. فاللي حصل في النهاية إنه النبي عليه الصلاة والسلام فجأه الحق، وما كنت ترجو أن إيه؟ أن يلقى إليك الكتاب ماشي إلا رحمة من ربك، هذه واحدة. قال الله تبارك وتعالى تمام لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لكن هو ربنا جعله رحمة فاختاره. فالحق فجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه اللحظة هي أهم لحظة في العالم كله، هذه اللحظة هي لحظة أنه يتنزل سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، هذه اللحظة هي الأهم في العالم كله. كيف؟ لأن هذه اللحظة تعني أنه انتهى عصر الظلم والظلمات، وعصر أن ربنا يبغض أهل الأرض عجمهم وعربهم، وأن ربنا الآن يجعل البشرية في ذمته بعدما أوكلها إلى نفسه بعد رفع عيسى بمريم عليهما السلام، أن الأوضاع ستتغير، أن دولة الإسلام وأن ملكوت الله سيقام على الأرض، أن البشرية قد بلغت رشدها. نعم ببعثة رسول الله البشرية بلغت رشدها، لم تعد تحتاج بعد رسول الله إلى نبي ولا رسول، ولا بعد القرآن إلى كتاب، ولا بعد الشريعة الإسلامية إلى شريعة أخرى. فها هنا أنت تقول هي ليلة قدر، نعم قدر للبشرية، ليلة سعادة وحبور، ولو علم الناس وفهموا حقيقة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هذه الرحمة المطلقة، وإن ربنا هو الذي يبعث إليهم نبيا ولا يطلب منهم أن يذهبوا إليه، بل هو الذي يأتيهم ويغشى مجالسهم ويبعثه سبحانه وتعالى إليهم، لأقاموا هذا اليوم عيدا من الأعياد. عشان كده ليلة القدر ليلة عالية المقام، لأنها ليلة بلغت البشرية فيها رشدها، وبدأت الأرض تتصل بالسماء مرة أخرى بعدما يعني عاث الناس في الأرض فسادا، وبعدما تبدلت الأحوال، وبعدما تحكمت شريعة الغاب. فجاءه الملك، وكلمة الملك من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، والملك هو مخلوق نوراني خلقه الله عز وجل لعبادته ولطاعته، فلا يعصي الله عز وجل ما أمر. والملائكة خلق كبير وخلق عظيم وخلق غير خلق البشر، في صوته، في تحركاته، في تشكلاته، وكل حركة في الأرض أو سكنة أوكل الله تبارك وتعالى بها الملائكة فهم يقومون بها. بمعنى إن الملائكة هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في بقى ملك للجبال، في ملك للقطر اللي هو المطر، في ملك لكذا لكذا. ورؤساء الملائكة أربعة: جبريل عليه السلام هو الروح الأمين وبه حياة القلوب والأرواح، والآخر ميكائيل عليه السلام وهو ملك القطر يعني المطر وبه حياة الأبدان، ثم يكون إسرافيل، وإسرافيل هو أحد الثمانية الذين يحملون العرش وهو صاحب الصور وهو قرن ينفخ فيه، وما أطرفت عيناه أو ما تحركت عيناه كأنهما كوكب دري أو كوكبان دريان كما قال عليه الصلاة والسلام منذ أمر بالإيه، منذ أمر بأنه يمسك الصور. وأخيرا ملك الموت. هؤلاء الأربعة هم الرؤساء، وإن كان بعض العلماء قالوا إن الرئيس المطلق هو سيدنا جبريل عليه السلام. فالآن سيدنا جبريل عليه السلام ينزل بهيئته، المشهد صعب في منتهى الصعوبة، عشان كده كان في تدرج في المراحل. المرحلة الأولى إن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى الإيه، يرى الرؤية، فمن ضمن الرؤى أنه كان يرى جبريل عليه السلام في الرؤية، فيرى بهيئته جالسا على كرسي بين السماء والأرض يقول يا محمد أنا جبريل أنا جبريل، كان يراه في أجياد، منطقة أجياد اللي يقال إن كان فيها شعب أبي طالب. فعندئذ الرسول عليه الصلاة والسلام يخاف من شكله في المنام، لأن طبعا يعني تنام عين رسول الله ولا ينام قلبه عليه أفضل الصلاة والتسليم. فالمهم إنه يختبئ النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الناس في الرؤية، ثم تارة أخرى يخرج فيراه فيقول يا محمد أنا جبريل أنا جبريل. فده كان مهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى هذه الرؤية بدءا وابتداءا، حتى يعلم إن في خلق سوف يراه في وقت من الأوقات اللي هو مين، اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام. فجاء سيدنا جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. خلقة سيدنا جبريل خلقة عظيمة، 600 جناح، 600 كل جناح منها يسد ما بين الخافقين، يعني يسد ما بين المشرق والمغرب، يعني يجيب الكرة الأرضية كده بمشرقها ومغربها، جناح واحد بس أو يعني من أجنحة سيدنا جبريل يغلق هذه المنطقة تماما. فكيف لو نشر أجنحته 600؟ أنتوا فاكرين في قصة كده إنه النبي عليه الصلاة والسلام طبعا حيران المرة الثانية فين؟ حيران المرة الأخرى في ليلة المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فرأى على هيئته الحقيقية، فقال يا جبريل، في رواية أو إن كانت ضعيفة، قال يا جبريل هذا في خلق الله عظيم، قال يا محمد إن لأخي ميكائيل 600 جناح كل جناح منها مثل أجنحتي جميعا، وإنه ليقف أمام الله من شدة الخوف كالعصفور الصغير أو كالوصع، الوصع أو العصفور الصغير يعني. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في حديث جابر أذن لي، الذي رواه أبو داود في السنة بإسناد صحيح، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملات العرش ما بين شحمة أذني، المنطقة دي الطرية دي اللينة، إلى عاتقه مسيرة كام؟ مسيرة 700 عام أو 600 عام، 600 سنة عشان تمشي من الحتة دي للحتة دي، بس في ملك من حملة الإيه؟ العرش، اللي هم الكروبيون كما يقولون عنهم يعني. فالآن المشهد أن خلقا نورانيا له 600 جناح ينزل إلى غار، من المؤكد أن النور قد ملأ الغار، ده له دلالة، ودلالته أن رسول الله سوف يحمل هذا النور وأن العالم سيمتلئ بهذا النور. فيتنزل سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام طبعا في الليل، لأن إن أنزلناه في ليلة القدر والليل أشرف من النهار. فلما تنزل سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية وكأن الكون كله قد أضاء، أنت عارف ليلة القدر دي يعني تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. كلمة سلام دي تحتمل كل شيء من المعاني الطيبة، يعني إيه؟ يعني مثلا تعرف أهل الجنة لما يدخلوا الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، يعني ليلة القدر تستشعر أنها من زمن الجنة، تستشعر أنها قطعة من قطع الجنة في الأرض، لأن الشمس قليلة فيها تستطيع أن تنظر إليها ونسمتها باردة، والجنة لا نهار فيها ولا ليل ولا زمهرير فيها ولا شمس، تمام؟ والغوث فيها من الله النعيم، والنعيم في الدنيا بيكون نعيم روحي أكتر منه، إنما في الجنة موضوع تاني خالص. فكأن هذه الليلة اقتطعت من زمن الجنة، الملائكة تملأ الأرض وسيدنا جبريل متنزل. فالطبيعي أنه لما يكون في ملائكة يكون في سلام وأمن، فيقولون سلام، عشان كده ربنا قال سلام هي حتى ما طلع الفجر. فليلة شريفة وليلة عظيمة، وليلة تنزل فيها القرآن، كتاب الله الآن سيتنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. شوف افهم شيئا، أنا قلت لك القرآن أو السيرة النبوية آسف عاطفة، العاطفة دائما ما تكون مشبوبة بالأشواق ومخلوطة بالأشواق، والشوق إلى الله عجيب. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام من شدة شوقه إلى الله ماذا كان يقول؟ كان يقول وارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم، لذة النظر إلى وجهك الكريم. لكن إنك أنت تسمع السيرة النبوية وتسمع كيف أن الله في عليائه ينظر إلى الجنس البشري نظرة رضا فينزل عليه هذا القرآن اللي هو قال عنه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ماشي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ماشي، الكتاب الذي ليس فيه عوج. فأنت بتستشعر رحمة الله وتستشعر الاشتياق إلى مثل هذه اللحظة، وكأنك كنت تريد حضورها، لأن في عرس الآن، هذا العرس عرس روحاني، هذا العرس الآن أو هذا اللقاء لقاء روحاني، لقاء روحاني كبير عظيم، يتنزل فيه كتاب من السماء يحمله أطهر الملائكة أو رئيس الملائكة وكلهم أطهار اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام.
الحمد لله.
يتنزل فيه جبريل عليه السلام بالقرآن هدية من الله عز وجل إلى أهل الأرض، يهديكم الله ويصلح بالكم جميعا. فهذه اللحظة لحظة يعني كما قلت لك يعني مشبوبة بالأشواق والعاطفة، الله يصلح بالكم، تأخذك إلى أن تشهد هذا المشهد. النبي عليه الصلاة والسلام وحده في غار حراء، فإذا بسيدنا جبريل يتنزل عليه يفجأه وقد جاءه، ثم قال له اقرأ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، قال ما أنا بقارئ، مش ما أنا بقارئ يعني عندي يعني مش هقرأ، لا، ما أنا بقارئ يعني لست بقارئ، لا أجيد القراءة. قال فأخذني فغطني، يعني عصرني وضمني لحد ما وصل إلى الجهد والمشقة، لحد ما جحظت عين رسول الله وحصل أنه أوشك على الوفاة عليه الصلاة والسلام. هنا يتساءل الإنسان، يعني سيدنا جبريل يتنزل بالرحمة فلما يشتد على رسول الله، والأمر حيتكرر ثلاث مرات. قال لك لأنه كان رآه في الرؤية، رآه في حلمه، تمام، فلما رآه في الرؤية ورآه في حلمه الآن هو يقول له أنت لست في حلم ولست في رؤية، أنت محمد الآن في الواقع، أنت الآن على الأرض، أنت الآن مستيقظ لست بنائم، والذي تراه ليس خيالا ولكن أنت على بساط أنس الله. فأمسكه فغطى، فلما بلغ منه الجهد والمشقة وأوشك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت في يده، لأنك أنت عارف، أنت بتكلم عن سيدنا جبريل ذو مرة فاستوى، قوة وشدة، حمل سبع قرى من قرى المؤتفكات على جناح واحد فقط من 600 جناح، ماشي، فهو بيمسك النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية، بيكون الله يصلح بالكم. فماذا يحدث؟ فخلاص ده النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يشكي على الوفاة الآن. قال ثم أرسلني، يعني تركني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني، يعني جبذني وضمني، تمام، ثم قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني، قال حتى بلغ الجهد مني ثم أرسلني، يعني تركني. في الثالثة أعادها، ثم يعني برضو غطى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قلت ما أنا بقارئ، ثم قلت ما أقرأ، أقول أقرأ إيه بس؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يا أيها الجنس البشري، كنت بشر حتى تنزل القرآن، ولم تكن بخير حتى تنزل هذا الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الحال، أن تتصور كيف تكون حاله وكيف يكون أمره، ماشي؟ يعني المهم في القصة دي الآن إنك تفهم بعض الأمور. أولا، لماذا يغطه 3 مرات؟ يعني ليه ما كانوش 4؟ ليه ما كانوش 2؟ كل شيء كما قلت لك له دلالة. قال لك لأنه النبي عليه الصلاة والسلام سيتعرض لمواقف 3. الموقف الأول اللي هو موقف البعثة وسيكذبون ويريدون قتله، والموقف الثاني اللي هو موقف الهجرة ويريدون قتله، والموقف الثالث اللي هو موقف يوم أحد ويوشك على القتل أو الموت ويشرف على الموت صلى الله عليه وسلم. فده إشارة إلى الإيه؟ إشارة إلى الشدات 3 التي سيلقاها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهنا كانت دلالة وإشارة على هذا، ده الأمر الأول. والأمر الآخر كما قلت لك حتى يتأكد أنه ليس في حلم. الأمر الثالث هو العجيب، هو لما يكون واحد بيضرب، لما يكون واحد بيتخنق، هيفتكر إيه اللي قيل؟ لا، لن يتذكر أحد ما قيل، لكن سيتذكر، لأن كما قلت لك الوحي كان معه الوعي، الوحي كان معه الوعي، مش وحي بس. قال: فينفصم عني وقد وعيت ما يقول، أو أعي ما يقول. ده مش إيه؟ ده مش مجرد الحفظ بس، ده الوعي، يعني فاهم كل كلمة، يفهم مراد الله سبحانه وتعالى، ويفهم كلام الله على مراده. فسيدنا جبريل عليه السلام مع هذه الشدة يبقى الكلام وكأنه قد نقش في صدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. من فوائد هذا الحديث قالوا إن معلم الصبيان لا يضرب الصبي أكثر من 3 مرات أو من 3 عصوات، يضربوا 3 عصايات بس، ماشي؟ خلاص، يضربوا إيه؟ يضربوا 3 مرات بس، أو يديله 3 ضربات أو 3 عصيات. ليه بقى؟ قالك لأنه جبريل عليه السلام خنق رسول الله 3 مرات، فلا تزد على ذلك، فلا تزد على إيه؟ لا تزد على ذلك بحال من الأحوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو على هذه الحال بعد صعود سيدنا جبريل عليه السلام. وإحنا هنشوف بعد كده، لأنهم كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، أو بدأ بعض النصارى يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة أشياء كما سنرى. فعاد رسول الله، قالت: أو رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع بها إلى خديجة يرجف فؤاده. واخد بالك، قال له اقرأ وهو أمي، لكن هذا الأمي سيقرأ الناس كلها، اقرأ باسم ربك، ربك أنت يا محمد، فلا أحد يستحق أن ينقش هذا الكلام على صدره إلا أنت، ولا أحد يستحق شرف الوحي إلا أنت، ولا أحد سيبلغه إلا أنت. ده من باب التشريف، وما قالوش اقرأ باسم إلهك، إنما قال له ربك الذي رباك في صغرك واعتنى بك وجعل شق صدرك لينزع منك نزغ الشيطان، ثم بعد ذلك رباك فلم تحتاج إلى أحد، ثم أعانك ويسر لك الأمر وشرح لك صدرك، وهو الذي أنت بعينه الذي خلق الإنسان من علق. هنا ربنا يقول خلق الإنسان، لأن الرسالة دي جاية للإنسان لترفع هذا الإنسان. فيوم ربنا يذكره بإيه؟ يذكره بأنه هو خالقه، تمام؟ ويذكر الإنسان بأن صاحب الخلق هو صاحب الأمر، ألا له الخلق والأمر، وأن صاحب الخلق والأمر يحكم بما شاء وكيف ما شاء. خلق الإنسان من علق، يبين صغر الإنسان وأن الإنسان ضعيف، مقابل أنه يرى سيدنا جبريل عليه السلام بهذه القوة وبهذه الهيئة، فكأنه يقول له: أنت ستجد من البشر وسترى من البشر عذابا وإيذاء، لكن مش هيكون زي الجذة أو الغطة أو الإيه أو الخنقة التي خنقك جبريل عليه السلام إيه بها. قال له: اقرأ وربك الأكرم، الأكرم الذي اختارك ولن يهينك، وإنما هو أكرمك بهذه الإيه؟ بهذه الرسالة. طبعا قال له الذي علم أو علم الإنسان ما لم يعلم، أو علم الإنسان بالقلم خلاص، أو الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ماشي. فهنا القلم، القلم هو أداة التدوين، وده دليل أن الأمة ستتعلم هذا، علم الإنسان ما لم يعلم، لأن الدين لن يأتي بما يعلمه بنو آدم. يعني إيه؟ الشريعة والوحي إذا أتى بما تعلمه أنت يبقى كده خلاص ملوش لزوم، إذا جاء بما تعرفه عقول الناس ملوش لزوم، لابد أن تأتي الشريعة بجديد. فأنت مثلا تثبت لله العلو لكن لا تعرف إثبات الاستواء إلا بنص شرعي، الرحمن على العرش استوى، ماشي الحال. الأمر الآخر الشريعة نفسها التي تعلم باطن الأمور، خد بالك يعني ينجز الله بالخير من ذكرني بهذا الأمر، فقال لي الرحمن على العرش استوى، فيرى الأمر من كل جوانبه وأنت تراه من جانب واحد، تمام. وهو بيرى الأمر من كل جوانبه وقد استوى على العرش، والعرش ده أكبر المخلوقات، استوى بأي صفة؟ بالرحمة، والرحمة أوسع الصفات، فسبحان من استوى على أكبر المخلوقات بأوسع الصفات ليرحم كل واحد من خلقه سبحانه وتعالى. الله. المهم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، وفي رواية ترجف بوادره. انت عارف القلب لما الإنسان بترعب تحس ان القلب بيخرج من مكانه، بيطلع وبيدخل كده، ماشي، او القلب نفسه مش في مكانه خالص، انخلع قلبه من مكانه تماما، وترجف بوادره يعني المناطق اللي نصت الكتف دي عماله تعمل كده من كتر الرسول عليه الصلاه والسلام، ده واحد 600 جناح وشكل ما شافوش قبل كده، وخنقه وبلغ منه الجه، فكان في عرق، والعرق الشديد بيكون بارد ومع برودته بيعمل برد في الجسم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فدخل على خديجة، وإذا ذكرت خديجة ذكرت العاطفة، العاطفة النبوية تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وتجاه من النبي تجاه خديجة، ومن خديجة تجاه النبي. أنا قلت لك لما اتكلمنا عن السيدة خديجة أن السيدة خديجة كانت قدر الله لهذه الدعوة، السيدة خديجة كانت ضرورة شرعية وقدرية. ما هو كده، من الناس من لا يستبدل، ما ينفعش تستبدله، من الناس من لا يمكن أن تأتي بغيره، مثل هذا إياك أن تستغني عنه. الموت سبق رسول الله إلى خديجة فماتت، فكيف كان رسول الله يتحدث عنها ولا يسكت، بس قول خديجة، وانظر ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذبح الذبيحة فيتعهد أصحاب خديجة ويقول إن حسن العهد من الإيمان، ثم بعد ذلك يسمع هال أختها فقال اللهم استئذان إيه؟ خديجة، تمام. بل إنه في اللحظة الأخيرة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة سمعته يقول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، من ضمن الروايات إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ مع خديجة، مع خديجة، رغم أنه هو لسه من شوية يعني قال عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا يهون علي أني أرى بياض عائشة في الجنة، إنما هنا قال مع خديجة. انظر إلى هذا الحب، انظر إلى هذه العاطفة المشبوبة في القلب، انظر إلى هذه الأشواق التي لا تهدأ لها نيران ولا ينطفئ لها شعلة، كأنه عاش من العام العاشر لبعثته صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في مكة و10 في المدينة، 13 سنة وهو يعاني من فراقها ويتذكرها، ينظر إلى فاطمة ابنتها وكأنه يعني يتعزى بها، مرحبا بابنتي، يجلسها بجواره كأنه يشتم فيها ريح أمها كأنها قميص خديجة، ويعني على وزن قميص يوسف عليه السلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما راحش مكان تاني، لم يذهب إلى عمه أبي طالب، لم يذهب إلى أي واحد من أصحابه، وكان رفيقا لأبي بكر يومه، إنما عاد إلى خديجة، لأن الست لما توفر الأمن وتوفر الراحة في البيت وده من كمال عقلها لن يذهب الرجل إلى مكان آخر. فلما دخل على السيدة خديجة قال زملوني زملوني، يعني إيه؟ يعني غطوني، غطوني بالثياب، لفوني بها، العرق شديد، وإياك أن تظن أن عرق النبي كان كعرقنا، بل والله كان طيبا ومسكا. فتخيل ريح بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريح رسول الله، قالوا كنا نعرف الطريق التي مشى فيها رسول الله من ريحه، كانت تملأ الأجواء. سلمت على رسول الله فما رأيت أبرد من كفه وما ألين من كفه، ثم قال وكأنها جؤنة عطار أو خرجت من جؤنة عطار، مسك. تمام. فراح للسيدة خديجة، طبعا البرد أو العرق جعل البرد شديدا عليه صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة هنا عملت حاجة رائعة، إيه هي؟ لم تسأله ما لك، لم تقل له ما بك. تعرف ليه؟ ده من كمال عقلها، من تمام عقلها. كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وبدأ بالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه. فهي عارفة يعني لو سألته عليه الصلاة والسلام هو في حال صعبة، في حال ومش عارف إيه اللي حصل، فلو سألت فقالت له ما الذي جرى، ما الذي حدث، مش هيعرف يقول لها. فهي انتظرت حتى يهدأ، فلما يهدأ هو سيتحدث. تمام. هو إيه سيتحدث؟ عشان كده لما تشوف واحد جاي وزعلان ومتضايق ومطلع مالك فيه إيه، طب قول بس، لا سيبه، اتركه اتركه اتركه، استنى بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لأنه بعد ما يهدأ ويذهب عنه الروع سيحكي بنفسه. وبالفعل يقال إنه ما بين الرواية وما بين راحة النبي عليه الصلاة والسلام أنها ذهبت إلى ورقة ابن نوفل وروت له حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تهدأ نفسه. وده دليل أن هذه المرأة يعني كانت مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرتبط. فلما ذهب عنه الروح قال لخديجة وأخبرها الخبر، وبعدين قال لها إيه بقى؟ لا لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على. طب خشيت على نفسي من إيه؟ لقد خشيت على نفسي من الموت. ده تفسير أو شرح. لقد خشيت على نفسي من الجنود. ما أنت عارف واحد أبيض فأبيض وستمائة جناح ونور ودر وتهويل وقوة وصوت غير الصوت. هو لا يمكن الملك حيكون صوته زي حالتنا كده، ده غير كلام لا يسمع أو لم يسمع مثله من قبل. ويقول له أنت يعني صرت نبيا، هو كده حيكون نبي، لسه مش حيكون رسول عليه الصلاة والسلام، حيكون رسول بيا أيها المدثر قم فأنذر، هو لسه دلوقتي النبوة. فالمسألة صعبة يعني. فقال لقد خشيت عن نفسي من الجنون، من الموت، ومن تكذيب الناس له أيضا. يعني وده نفس الخوف الذي شعرت به السيدة مريم لما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت إيه، وكنت نسيا منسيا. ماشي. فالطبيعي جدا أن يحصل قلق ويحصل خوف. فلما قال لها إني خشيت على نفسي، قلت لك من قبل السيدة خديجة لما دخل الحبر اليهودي أو رجل من اليهود على نسوة قريش وهن في المسجد الحرام في عيد لهن، قال يا معشر النساء إن نبيا قد أطل زمانه، فمن استطاعت منكن أن تكون فراشا له فالإيه فلتفعل. فالسيدة خديجة وقع هذا القول في نفسها، وطبعا رأت من خوارق العادات أو سمعت من خوارق العادات ما قاله ميسرة، ثم عشرة النبي عليه الصلاة والسلام كان أمرا آخر يعني. فالمهم أنه في تلك الأثناء ماذا فعلت السيدة خديجة؟ قالت لا والله، انظر إلى هذا اليقين، لا والله. والإنسان لما يضع ثقته في إنسان ويطمئن إليه يكاد أن يقسم عليه. عايز أقول لك على حاجة، السيدة خديجة كانت يعني بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلوقة منه. تبتقول يا عم الشيخ تبتقول كده كلام دروشة؟ لا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهي مخلوقة منه، فالمخلوقة من النبي عليه الصلاة والسلام كزوجة، تمام، من المؤكد أنها تشبهه في عدة أشياء. عارف كده ساعات الرجل والمرأة، الزوج والزوجة يعني، لما يكونوا الاثنين متوافقين وبيحبوا بعض، تبص تلاقي يستدير الزمان أو تستدير أو تمر الأيام فتستدير الوجوه فكأنهما أشبه بعضهما البعض، تلاقيهم شبه بعض كده حتى في الملامح في الكلام. ليه؟ لأن الاثنين بيحبوا بعض، فكل واحد بياخد من الآخر. فالسيدة خديجة كأنها تحولت إلى جزء وقطعة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فعرف داخلة نفسه وعرف أن الباطن كالظاهر والظاهر كالباطن. قالت لا والله في الأول قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، ما في خزي، ما في عار، ما في فضيحة، ما تخافش. وده من كمال عقلها، المدح ما ينفعش في وجه الإنسان، ده ممكن يخليه يتنفخ يعني. ماشي، عارفين كان واحد دخل صلى كده فأحسن الصلاة، فاثنين واقفين يقولوا الله أكبر، إيه ده، شوف الركوع، إنه اطمئن في الركوع، الله الله الله، شوفوا هو ساجد ما شاء الله. فطلع من الصلاة قال لهم لا ده أنا بصوم اثنين وخميس كمان. فالمدح في وجه الإنسان ممكن يوصله إلى درجة صعبة من الاغترار بنفسه، لكن هنا لا، هنا وجب المدح. وجب المدح ليه؟ وجب المدح لأنه في حال خوف وقلق. ولذلك من الأمور التي يجب أن تفهمها أن الصحابة كانوا في حال الحياة يخوفون الناس، وفي حال الموت يعملوا إيه؟ يرغبونهم. دخل عبد الله بن عباس على عمر بن الخطاب قال أبشر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وهو راض عنك، وكنت وزيرا لرسول الله، وكنت وزيرا لأبي بكر، وكنت أميرا للمؤمنين، وكان إسلامك رحمة وقوة ومنعة وعزة، ودون الله بك الدواوين. بشر قال أعد علي يا ابن عباس، رجعني تاني، لأنه مقدم على الله، لا يموت أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. فبيحسن الظن بالله عشان العبد لا يأيس من رحمة الله، يكونش فيه تبئيس وتيئيس من رحمة الله عز وجل. تمام. فهنا لأنه في وقت محنة، فالسيدة خديجة ماذا قالت له؟ قالت لا والله ما يخزيك الله أبدا أبدا، على التأبيد، تأكيد يقينا، فإنك لتصل الرحم أهلك ورحمك، وتحمل الكل، والكل ده يعني تنفق على الضعيف واليتيم والعيال، لأن الكل ده من الكلل يعني من التعب، فهو يعني عنده كلل من الحياة، فيحمله رسول الله، وتكسب المعدوم. المعدوم هذا اللي هو يعني لا يجد شيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يعطيه من نفائس الأموال والكرم وهذه الأشياء كلها. قالت وتقري الضيف، يعني تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. ماشي، ففيك مكارم الأخلاق، فربنا سبحانه وتعالى لن يخزيك بهذه الإيه، بهذه الأمور. فاطمأن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقف عند حتة مهمة هنا كده. ابن الدغنة لما خرج أبو بكر يريد الهجرة، فقال إلى أين يا أبو بكر؟ قال إلى، أو كان لقيه في برك الغماد. برك الغماد دي منطقة يعني بعيدة شوية عن مكة. قال إلى أين؟ قال أخرجني قومك، آذوني فخرج. قال فمثلك لا يخرج ولا يخرج يا أبو بكر، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. نفس الكلام في مين؟ في أبي بكر، لأن أبا بكر كان كرسول الله في كل شيء إلا الوحي. بس أبو بكر كان كرسول الله في كل شيء إلا الوحي، لأنه خلق من طينة رسول الله كما خلق عمر من طينة رسول الله. طيب الدليل إيه؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدفن العبد في الأرض التي خلق منها، وقد دفن الثلاثة رسول الله وأبو بكر وعمر في طينة واحدة وفي أرض واحدة. لو انضم إليهم في آخر الزمان سيدنا عيسى يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه، خلقوا من طين واحدة ومن أرض واحدة. ماشي، فهنا لما قالت السيدة خديجة هذا الكلام، قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وده كان ابن عم السيدة خديجة، وهذا الرجل كان قد تنصر في الجاهلية. اللقاء هنا مع مين؟ مع ورقة ابن نوفل. خد بالك إن كان في بعض اليهود، فكان ممكن يروح الواحد يهودي، لا ما يروحوش الواحد يهودي لسبب واحد، لأن آخر اتصال للسماء بالأرض كان مع سيدنا عيسى، وبكده يتحقق أن رسول الله أولى الناس بعيسى بن مريم، ذلك أنه لم يكن بينه وبين عيسى نبي من الأنبياء، ويبقى كده في تواصل في المراحل، النبي الأخير قبل رسول الله الذي رفعه الله يذهب إلى رجل من أمته وإلى رجل من قومه، يبقى كده يتحقق لنا إن الإيه؟ أن هؤلاء الرسل شريعتهم مختلفة لكن عقيدتهم إيه؟ عقيدتهم واحدة. هذا الرجل هو عثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش وسعيد بن زيد، كانوا قد خرجوا في طلب الحق، وتنصر ورقة بن نوفل، ويعني كان امرأة مبرزا ومقدما عند النصارى نتيجة أنه قرأ الكتب، وكان شيخا يكتب الكتاب بالعربية، يكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، لكنه قد كبرت سنه آنذاك وكان قد عمي. فالسيدة خديجة لما ذهبت برسول الله إليه، ويقال أنها ذهبت إلى ورقة قبل هذا الموقف، يعني حتى تقول حدث كذا وكذا، ولكن اسمع منه، وده كان من تمام عقلها ومن كمال عقلها. فالسيدة خديجة، الله الله يا رب يا رب، نضر عيوننا بالنظر إليك ثم بالنظر إلى رسول الله ثم بالنظر إلى السيدة خديجة رضي الله عنه وأرضاه. فلما السيدة خديجة قالت لورقة بن نوفل: يا عم اسمع من ابن أخيك، في رواية يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، بس رواية يا عم اسمع من ابن أخيك، خد بالك هو وهي في سن واحدة، يعني في سن قريبة، مش كبار يعني الاثنين عن بعض، ومع ذلك قلت له يا عم. الأدب هو كده، الأدب والتقديم، ماشي. فلما تيجي انت تتأدب مع واحد فتاخد مية عينيه، تاخد منه كل شيء. يعني ازاي؟ يعني مثلا تروح له تقول له ايه، انا عايز اسألك سؤال، في ناس كده يخش يا شيخ انا عايز اسألك سؤال، ممكن ترد عليا؟ فمثلا ممكن ما تردش عليه، يقول لك انت بتتجاهل الناس، انت الكلام بقى اللي احنا بنسمعه. لكن في واحد تاني يدخل: السلام عليكم ورحمة الله سيدنا، الحكايه كذا كذا. التأدب مع اهل العلم مطلوب، احنا مش بنطلب منك انك انت يعني تكون والعياذ بالله عبدا لاحد او خادما لاحد، لكن حسن المقال من الايمان، ماشي. الامام ابو حنيفه حماد اللي هو شيخه قال: كنت استحيي ان اضع قدمي او ان امد قدمي، لان المسجد كان في مقابلي دار حماد، حماد بن ابي سليمان. قالوا: فحذرنا ما كان بين المسجد ودار حماد، فوجدنا 4 أزقة، ماشي، وجدوا ايه 4 أزقة، يعني حوالي 4 شوارع، ومع ذلك في ايه، في انه ما كانش بيمد رجله. الامام الشافعي عليه رحمه الله لما كان يقلب الورقه عند الامام مالك ما يعملش الصوت اللي انا بعمله ده، لان هذا الكلام كان يؤذي الامام مالك عليه رحمه الله. في ناس كده، ما تتوقعش ان الناس كلها تتساوى، تمام. فالأدب مطلوب خصوصا مع أهل العلم، ماشي. يعني حتى أخي الحجاج نفسه لما أراد أن يأخذ واحدا بدلا من أخيه، كان حق عليه الجهاد يعني، فأراد أن يأخذ الأخ بدل أخيه لأنه لم يجد الأخ الأصلي اللي هو كان مرادا يعني، فاستشهد ببيت من الشعر، فدخل أبوه فقال: أصلح الله الأمير. قال: قل ما عندك. قال: يا سيدنا الأمير، إني سمعت الله يقول أفضل مما يقول شاعرك. قال: وماذا قال الله عز؟ قال: ولا تزر وازرة وزر. قال: أطلقوا له ابنه. ليه؟ لأنه دخل بالأدب، دخل بالاحترام، ماشي. فما تكونش زي جهلة الأعراب، وما تكونش زي الناس اللي هي إيه هو كذا، لا 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 تفعل هذا، ولكن كن مؤدبا دائما مع الإيه، مع الناس، لأن الأدب ده شعار الإسلام. فلما قالت له: اسمع من ابن أخيك، أو يا عم اسمع من ابن أخيك، فماذا قال ورقة؟ البسط بقى، قالت له: يا عم. قال: قل يا ابن أخي، قول إيه اللي حصل يا ابن أخي، أنا سمعك. ليه؟ لأن الأدب جه، فامتلأت نفسه سرورا، فعندئذ بدأ إيه ينصت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره، فقال ورقة: هذا هو الناموس. الناموس ده اللي هو صاحب السر، بس صاحب سر الخير. قال لك الجاسوس صاحب سر الشر، والناموس هو صاحب سر الايه، الخير. فهذا ما كان يعني يسمى به جبريل عليه السلام، ماشي. قال: هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى. طيب، هو ليه ذكر موسى لم يذكر عيسى؟ هو في رواية تانية ذكر فيها سيدنا عيسى، بس هنا ذكر سيدنا موسى عليه السلام وكأنها كلمة ألقاها الله على لسانه، ماشي. كأنها كلمة ألقاها الله عز وجل على لسانه عشان تتحقق الصلة ما بين موسى وعيسى وما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ده شيء. الشيء الآخر بقى إنه الطوائف اللي كانت موجودة في بلاد العرب كان كثير منها لا يعرف عيسى لكن يعرف سيدنا موسى عليه السلام، فتكلم رجل بالمشهور. ويقال أمر آخر ألا وهو إنه هناك يعني وحي كانوا يعلمون أنه تنزل على سيدنا موسى، لكن كانوا يقولون أن سيدنا عيسى كان تلقى مباشرة دون وجود سيدنا جبريل عليه السلام. ماشي. فعندئذ قال يا ليتني فيها جذعا، يعني قويا فتيا زي الجذعة كده بتاعت الإيه بتاعت الإبل، يعني إذ يخرجك قومك، يعني ريتنا أكون قوي إذ يخرجك قومك. خد بالك كده، يعني تحول محمد بن عبد الله إلى النبي محمد بن عبد الله. لسه الرسالة ما جاتش، الرسالة هتيجي بيا أيها المدثر قم فأنذر. والإمام الشعبي قال إن في يعني فترة بعد نزول سورة اقرأ تولى فيها الملائكة تربية النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه. ده قول من الأقوال، لكن هل هو أكيد؟ يعني ذكر ابن حجر هذا القول في شرحه لهذا الحديث، وربما كان صحيحا وربما كان غير صحيح. المهم في الأخير نستطيع أن نقول إن ساعتها أو نكمل أنه قال يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك القوم. فهل ورقة بن نوفل مات على التنصر ولا مات على الإسلام؟ في كل الأحوال في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلعن ورقة فإني رأيته في ثياب بيض، فشهد له بالإيمان. طب هو صحابي؟ لا مش صحابي. بس بعض الناس قال لا، قال إنه ممكن يكون صحابي لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، بس هل هو آمن به؟ هو تمنى الإيمان به لما تنزل الرسالة على النبي عليه الصلاة والسلام. فعندئذ لما قال له إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم، تعجب. فورق قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية. ده الطبيعي، ألف لام ميم أحسب الناس وإتركا يقولوا أمنا وهم يفتنون. فعارفين الواحد والله أخوانا يتعجب من الجنس البشري. سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. 1000 سنة إلا 50 مش عايزين يرجعوا إلى الحق. وجه اللي هو عمرو بن لحي الخزاعي ومعاه أصنام، قال لهم اعبدوا الأصنام دي، قالوا يلا 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 نعبد الأصنام. الشيطان قال لهم يلا اعبدوا يلا نعبد الأصنام في كلمتين في كلمتين. وصدق رب العزة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إن النفس لأمارة بالسوء. فده الجنس البشري. إنما الرسالة لا، مش سيبنا اقتنع. وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي، واحد يسمع أغنية جميلة، أغنية حلوة، أغنية كلامها جميل، كلامها جميل وهي عمالة توصف أمه وأخته. يعني لما واحد يقول عود البطل ملفوف، ما هو ده عود أمك وعود أختك وعود خالتك وبنت خالتك ومراتك ومحرمك، ويدافع عن الكلام، وده كلام فيهوش اللي اتأدب ما فيهوش كذا. إنما لما نقول له حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به، تمام ماشي الحال، يمسك بقى يرد عليك في إيه؟ يدنين عليهن من جلاب. لا لا لا، الخطاب مش كده، أصلا أنت ما أنتش فاهمه. فنفضل بقى إيه؟ نقاوح، ويفضل الجنس البشري يرفض النظافة ويرفض الطهارة حتى يموت على الكفر أو يموت على المعصية والعياذ بالله. فالطبيعة أنهم سيقفون أمام الأنبياء والرسل. قال نعم لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودية، يعني ناصبه قوم العداء. وإن يدركني يومك، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يعني إيه نصرا مؤزرا؟ يعني نصرا قويا بالغا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، يعني توفاه الله عز وجل. وفتر الوحي، يعني الإيه الوحي بدأ تحصل عملية الفتور اللي هو الانقطاع. أنا هقول لك ليه حصلت عملية الفتور، عشان تحصل عملية الاشتياق. ماشي، حتى تحدث عملية الإيه عملية الاشتياق. لأن لو الوحي هيتحامى ويتتابع يبقى في بعض الأوقات إيه اللي هيجرى؟ هيجرى إنه حالة الملل. ولذلك هي دي فلسفة العطلة، فلسفة العطلة إن حضرتك يكون إيه يكون عندك عطلة حتى تتزود وتشتاق إلى العمل، تمام؟
حتى إيه؟ حتى تشتاق إلى الإيه؟ إلى العمل. فعشان كده الوحي توقف حتى اشتاق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يعني يلتقط أنفاسه عليه أفضل الصلوات أتم التسليم. أنا كنت ناوي أتكلم عن الشبهات بس ما فيش وقت، ده فات ساعة، أنا سرحت، أنا ما رأيته إلا الآن الحقيقة يعني، فأعتذر ونكمل غدا إن شاء الله. لو في حد عنده أي أسئلة يا جماعة الخير، أو حد حيتصل، الاتصالات عندكم، أو لو حد عايز يتفضل يسأل تحت أمركم، تفضلوا جميعا. يا ربنا ارحمنا برحمتك الواسعة. الله يعزك يا أستاذ مساي. لو في أسئلة خلنا تفضلوا، لو في أسئلة تفضلوا. بالنسبة للفيديو السابق، هي في كلمة طبعا طلعت غلط أو اتكتبت غلط، فأنا بعتذر، إن شاء الله رب العالمين هتتعدل يعني بإذن الله، هتعدل بإذن الله تبارك وتعالى. لو في أخوان حد عنده سؤال ولا حد عنده أي حاجة تفضل يقول. الأنبياء أيضا كان حالهم حال النبي عندما رأى، يا مولانا هو سيدنا موسى عمل إيه؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى؟ لا، دي مش دي يعني، سيدنا موسى ولا هاربا، يا موسى أقبل ولا تخف، ماشي، يا موسى أقبل ولا إيه؟ ولا تخف، ماشي. لا، موجود في الإصابة وموجود في الاستيعاب يا أستاذة سفانة، موجود في الاستيعاب وموجود في الإصابة. ربما النسخة اللي عند حضرتك مش موجود فيها، لكن لا يعني أنا شفته في الإصابة قبل الآن، ورأيته أيضا في الاستيعاب، لأن أنا حققت الاستيعاب، فهو موجود في الاستيعاب وفي أصد الغابة كمان يعني. هو ميلاد كان كاتب إيه؟ ما صح ذلك؟ إيه اللي ما صح ذلك؟ لا أنا يا ميلاد، أنا لم أقل أن قريشا لم تتقن العربية، أنا قلت أن قريش لم تكن عربية خالصة، قريش لم تكن عربية خالصة، لأن قريش من العرب اللي هي المستعربة اللي هم أولاد إسماعيل، فكانت العرب ترى إن العربية الفصحى مش موجودة عندهم، فأم ربنا سبحانه وتعالى نقل لهم العرب في مكة، ونقلهم هم ليكونوا حماة البيت، وطبعا المواسم كان فيها سوق عكاظ وذي المجنة وذي المجنة، كل هذه الأسواق كانت العرب تأتي، فتعلموا الفصاحة إيه؟ تعلموا الفصاحة منهم، ماشي الحال. ده رأي من الآراء يعني، ما تنساش إن كل هذه الأشياء خاضعة للتمحيص في بعض الأوقات يعني، والله أعلم. في أخوانا أي أسئلة تانية؟ في أسئلة ثانية يا جماعة الخير؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طيب، واضح إنه ما فيش أسئلة، تمام. بإذن الله تبارك وتعالى يكون الولدة تعبانة، ولاد عم يا أستاذ مساي، ولاد عم ادعوا الولدة أخيكم عادل، هي يبدو أنها مريضة يعني، شفاها الله عفاها، اللهم رب الناس أذهب لأس إشفى، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء أن لا يغادر سقما. أسأل العظيم أن يمسح عليها بيمينه الشافية وأن يعليها إلى العافية، اللهم أمين رب العالمين، شفاها الله عفاها. أسأل العظيم رب العرش العظيم يشفيها، أسأل الله 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 العظيم رب العرش العظيم يشفيها، اللهم أمين، وصلى وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب يا أخوانا، يكون اللقاء في الغد إن شاء الله رب العالمين في نفس الموعد، سائلا الله تبارك وتعالى لي ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، اللهم أمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.